بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء لاحق حدثناكم عن العنصر اللفظي، وهو العنصر الخامس من العناصر البلاغية، حيث بدأنا الحديث عن تعريف هذا العنصر، وبعد ذلك حدثناكم عن العبارة المفردة والمركبة، وانتهينا إلى الأسلوب اللفظي حيث وقفنا عند هذا العنوان، وحيث نتابع الآن حديثنا عن العنوان الجديد وهو الأسلوب اللفظي. وأول ما ينبغي أن نثيره في هذا الميدان هو أن نتساءل عن المقصود من الأسلوب اللفظي، ونقول بالإجابة عن ذلك أن الأسلوب هو الطريقة التعبيرية للألفاظ المفردة والمركبة، حيث تتم وفق نمطين من التعبير، هما السرد والحوار، فيما نعرض لهم الآن ضمن عنوان الحوار والسرد. من الحقائق التي ينبغي لفت الانتباه عليها هي أن التعبير عن الحقائق يتم من خلال أسلوبين لا ثالث لهم، أي التعبير عن الحقائق ينحصر في الواقع في أسلوبين، هما السرد والحوار. بالنسبة إلى السرد، يقصد به أن يتم عرض الحقائق بأسلوب إخباري، وهذا كقوله تعالى عن صاحب الجنتين أو المزرعتين في سورة الكهف: وكان له ثمر، حيث أخبر عن وجود رجل يملك مزرعتين مثمرتين. وأما الأسلوب الآخر فهو الحوار، ويقصد به أن يتم عرض الحقائق على لسان الأشخاص الآخرين، مثل قوله تعالى بعد العبارة السردية المذكورة التي تلونها عليكم: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وولدا. فأنتم تلاحظون أن الأسلوب الأول قد رسم لنا النص فيه شخصية صاحب الجنتين من خلال مبدع النص، حيث ذكر لنا أنه يمتلك مزرعتين مثمرتين. وأما في الأسلوب الآخر فقد لاحظتم بأن مبدع النص رسم لنا شخصية صاحب الجنتين من خلال لسانه هو، أي لسان صاحب المزرعتين، حيث زعم هذا الشخص أنه أكثر مالا وولدا من صاحبه. إذن نحن الآن أمام نمطين من الأساليب التعبيرية، هما النمط الإخباري والنمط الذي يتم من خلاله التحدث أو التحاور بين طرفين أو أكثر، ولكل من هذين الأسلوبين بلاغته، فيما ينبغي أن نعرض لهما مفصلا. ولكن قبل أن نحدثكم عن هذين الأسلوبين، ينبغي أن نشير إلى جملة حقائق في مقدمتها أن هذا المصطلح، مصطلح الصد والحوار، أو بالأحرى مصطلح السرد، هذا المصطلح كان إلى عقود قريبة يستخدم في الواقع في العمل القصصي، ويقصد به الكلام الذي يتحدث به صاحب القصة أو النص بشكل عام مقابل النص الذي يجريه على لسان الآخرين. فالسبب إذن كما عرفناه هو إخبار أو عرض للحقائق مقابل الحوار الذي هو حديث بين طرفين كما سنفصل ذلك لاحقا إن شاء الله. بيد أننا لاحظنا في العقود الأخيرة مع بروز تيارات بنيوية وتفكيكية وسواهما، لاحظنا أن مصطلح السرد قد اكتسب بعدا لغويا أو أدبيا جديدا خص به العمل القصصي وما يتصل به، فأطلق مصطلح السرديات ليشار به إلى الأعمال القصصية كما قلنا. ولكن بغض النظر عن ذلك فإننا سنواصل حديثنا عن هذا الجانب ونحتفظ بالمصطلح السردي بالشكل الذي حدثناكم عنه، أي أن يظل السرد في لغتنا التي نستخدمها الآن خاصا بالعمل أو بالتعبير الإخباري مقابل التعبير الحواري. هذا من جانب. ومن جانب آخر نود أن نشير أيضا إلى أن مسألة السرد ومسألة الحوار تطرح في العمل القصصي والمسرحي، ولكننا طرحناها الآن في العنصر اللغوي، لأن السرد والحوار كما تعرفون ذلك لا يختص بالعمل القصصي والمسرحي، بل ينسحب على جميع الأعمال الأدبية. ونقصد بذلك الأعمال الفنية التي يتم فيها عرض الحقائق حينا من خلال السرد، وهو الغالب بطبيعة الحال، ويجيء الحوار في كثير من النصوص ذا إسهام له فعاليته دون أدنى شك. صحيح أن الكثير أو غالبية النصوص تكتفي بعملية السرد ولا تنطوي على مادة حوارية، ولكن مقابل ذلك نجد كثيرا من النصوص تعتمد أيضا الحوار حتى في ميدان الخطبة أو ميدان الشعر أو أي أجناس أدبية أخرى، بحيث نجد أن صاحب النص ينقل لنا كلاما يجري بين طرفين أو بينه وبين طرف آخر وهكذا. على أي حال ما دام كل من السرد والحوار ينعكسان على العمل القصصي أو على مطلق الأعمال الأدبية، حينئذ فقد أدرجناه في هذا الفصل الخاص بالعنصر اللفظي بصفته أحد أشكال التعبير عن الحقائق. هذا إلى أننا سنستخدم مصطلح العمل القصصي لنشير به في الواقع ليس إلى القصة وحدها، سواء كانت حكاية أم قصة قصيرة أم رواية، ولكن نسحب ذلك أيضا على العمل المسرحي أيضا. وبذلك عندما نقول العمل القصصي حينئذ نقصد به كل الأنماط القصصية بما في ذلك العمل المسرحي. والآن بعد عرضنا لهذه المقدمات نعود فنقول أن الأسلوب هو الطريقة التعبيرية للألفاظ المفردة والمركبة، حيث يتم وفق نمطين هما السرد والحوار، وأن كل من السرد والحوار كمصطلحين معروفين ينسحبان في الغالب على العمل القصصي، ولكننا سوف نتحدث عنهما من خلال مطلق التعبير اللفظي، ونبدأ ذلك بالحديث عن السرد. وفي هذا الميدان نقول عن السرد أن الأصل في التعبير عن الحقائق هو الإخبار عن الشيء، حيث يتم الإخبار عن الشيء عادة من خلال عرضه على نحو خبري كما قلنا، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله: من كثر همه سقم بدنه، حيث أخبر عن حقيقة هي أن الإنسان إذا ما كثر همه حينئذ يمرض بدنه. ولكن بعض المواقف تتطلب حديثا بين شخصين أو مخاطبة لأحد الأشخاص أو تلقيا لإجابة أحد الأشخاص لآخره، حيث تفرض مثل هذه المواقف كما قلنا لغة خاصة هي المحاورة. وبما أن الشرد هو الأصل في التعبير وينعكس على جميع المستويات التي حدثناكم عنها في ميدان التعبير عن الحقائق، حينئذ لا ضرورة للحديث الخاص عنه بقدر ما يفرض مسوغاته في كل أنواع نعرض له. من هنا سوف لا نعرض بنحو له استقلاله عن السرد إلا في الجانب القصصي، ولكن بالنسبة إلى الجانب الحواري سوف نعرض له الآن نظرا لكونه يمثل أسلوبا بلاغيا مهما في التعبير الأدبي، وينعكس على كل الأنماط الأدبية كما قلنا. على أي حال سوف نحدثكم الآن عن عنصر الحوار، سواء كان هذا الحوار في العمل القصصي مطلقة أو في العمل غير القصصي. إذن لنتحدث عن الحوار الآن. ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أولا: من المقصود بالحوار من حيث التعريف العلمي أو الأدبي له؟ قلنا أن الحوار هو المحادثة بين طرفين أو أكثر، وهذا كما لو تحدث شخص مع زميله، أو كما لو تحدث شخص مع نفسه، ففي الحالتين تجدون أن ثمة طرفين يتم تبادل الحديث بينهما، سواء كان هذان الطرفان شخصين أو شخصا واحدا، كما أن الأطراف المتحاورة قد تكون متعددة بحيث تتحاور الشخصية كما لو كان هناك ثلاثة أشخاص أو أكثر يتحدثون فيما بينهم. على أي حال من الأفضل كما هو دأبنا في هذه المحاضرات أن نستشهد بالنماذج، لأنها تعرف بالحقائق أكثر من التعبير العادي عنها. ومن أمثلة الحوار في نمطه الأول أي المحادثة بين شخصين، ما نلاحظه الآن من محاورة ابني آدم فيما بينهما عندما تقبل قربان أحدهما ولم يتقبل من الآخر، حيث قال الأخير لأقتلنك، إلا أن أخاه أجاب إنما يتقبل الله من المتقين. هذه المحاورة بين الأخوين تمت على النحو الآتي، لاحظوا جيدا، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالقائل الأول هو القاتل والقائل الثاني هو المقتول. ومن أمثلة الحوار في نمطه الثاني أي المحادثة بين الشخص ونفسه، ما نلاحظه في القصة المذكورة ذاتها، حيث نلاحظ محاورة القاتل لأخيه، هذا القاتل عندما جهل كيفية مواراة أخيه، عندها شاهد غرابا يقوم بعملية مواراة، فتحدث مع نفسه قائلا يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فأنتم تلاحظون هنا أن هذا الشخص تحدث مع نفسه ولم يوجه خطابه إلى شخص آخر، بل وجهه إلى نفسه بغض النظر عن كون هذه المحاورة الذاتية منطوقة أو كونها مجرد تفكير جرى في ذهنه، على نحو ما نفصل الحديث عن ذلك في حينه إن شاء الله. المهم أردنا أن نقول أن الحوار يتم حينا بين شخص وآخر، ويتم حينا بين الشخص ونفسه، ويتم في نمطه الثالث من خلال أكثر من شخص، أي قد تكون أطراف المحاورة أكثر من شخص، كأن تكون ثلاثة أشخاص أو أربعة أو مجموعة. ومن أمثلة هذا النمط من الحوار محاورة ابنة شعيب عليه السلام مع أبيها، ومحاورة أبيها مع موسى عليه السلام، ومحاورة موسى مع شعيب في قضية الزواج، حيث صيغة المحاورة على النحو الآتي: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا كلام وجهته الفتاة إلى أبيها شعيب عليه السلام، وهو أحد الأطراف الثلاثة. وأما الطرف الثاني وهو أبوها، قد تحاور موجها الخطاب إلى موسى عليه السلام قائلا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن إلى آخره. وأما الشخص الثالث فهو موسى عليه السلام، حيث قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين إلى آخره. إذن في النص المتقدم كانت المحاورة تتم بين ثلاثة أشخاص، وفي النص الأول كانت المحاورة تتم بين شخصين، وفي النص الثاني كانت المحاورة تتم بين شخص وذاته. والآن وقد حدثناكم عن الحوار في أنماطه الثلاثة، نتقدم لنحدثكم عن مصورات الحوار، فنقول يعد الحوار من أهم الأساليب الفنية في التعبير. وقد يتساءل بعضكم قائلا، إذا كان الإخبار في عرض الحقائق يؤدي وظيفته التعبيرية، حينئذ فما هي الضرورة لإقحام عنصر الحوار في التعبير الفني، بخاصة إذا كان الموضوع لا يرتبط بعمل قصصي أو مسرحي؟ هنا نجيب عن السؤال المتقدم فنقول، الحوار في الواقع هو جزء لا ينفصل عن شخصية الإنسان، حيث أننا جميعا لا بد أن نتكلم مع الآخرين، ولا بد أن نناقشهم ونسألهم ونجيبهم إلى آخره، كما أننا من زاوية أخرى طالما نتحدث مع أنفسنا أو نفكر فيما بيننا وبين أنفسنا، فنوجه كلاما منطوقا إلى أنفسنا أو كلاما غير منطوق وهو التفكير نفسه، وحينئذ ففي الحالات جميعا يظل الكلام مع آخرين أو مع الذات جزءا مهما من سلوكنا اليومي الذي نحياه. ولذلك فإن إبراز هذه المواقف في نص فني يظل أمرا له مصوغاته الواضحة دون أدنى شك، طالما يشكل الحوار غالبية السلوك الذي نصدر عنه كما قلنا. والآن بعد أن حدثناكم عن تعريف الحوار وعن مصوغاته، نتقدم لنحدثكم عن خصائص الحوار، فنقول حينئذ إن أهمية الحوار في الواقع لا تنحصر في مجرد كونه جزءا من سلوكنا اليومي فحسب، بل في كونه يتميز بسمات لا تتوفر في الأشكال الأخرى من السلوك، ألا وهي حيوية الحوار، أي إن الحوار هو تعبير حي عن السلوك وليس تعبيرا جامدا، حيث أن الكلام هو مفتاح الشخصية كما نعرف ذلك جميعا، بحيث يعبر عن سماتها وأفكارها ومزاجها ومختلف أنماط سلوكها، بعكس الأشكال الأخرى من السلوك كالأكل أو النوم أو المشي مثلا، حيث لا تمتلك هذه الحركات نفس الحيوية التي يمتلكها كلام الإنسان. ولهذا السبب احتل الحوار في الأعمال الأدبية مساحة كبيرة منها، حتى أن بعض الأشكال الأدبية كالمسرحية مثلا اعتمدت أساسا على عنصر الحوار وحده، أي أن المسرحية يقوم الهيكل الخارجي لها على محاورات بين الأطراف، وهذا هو أحد الفوارق الذي يميزها عن القصة، فالقصة تعتمد الحوار بشكل رئيس أو غير رئيس، ولكنها لا تنحصر في ذلك، بل تعتمد السرد أيضا، أي الإخبار عن الشيء أو وصف الشيء، بحيث نجد قصصا تعتمد الحوار وحده، وقصصا تعتمد السرد وحده، وقصصا تعتمد كليهما، والمهم أن كل من المسرحية والقصة أو كما مهدنا بالحديث عن هذين الفنين نقول أن العمل القصصي بغض النظر عن كونه مسرحية أو قصة أو رواية إلى آخره، تعتمد الحوار عنصرا لها نظرا للحيوية التي يمتلكها هذا العنصر كما قلنا. المهم أيضا أن سائر الأشكال الأدبية تعتمد الحوار للسبب ذاته كما المحنى، وهذا ما نجده بوضوح في النص القرآني الكريم، حيث أن الحوار يمثل مساحة ضخمة من نصوصه لا تقف عند النصوص القصصية وحدها، بل تتجاوزها إلى مطلق النصوص كما سنرى ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. الآن بعد أن حدثناكم عن تعريف الحوار وعن مصوراته وعن خصائصه، نتقدم لنحدثكم عن وظائفه، وهذا هو من أهم الموضوعات البلاغية التي ينبغي أن نركز الحديث ونشدد فيه. إذن لنتقدم إلى هذا العنوان وهو وظائف الحوار، ونجيبكم عن السؤال الذي يطرح خلال المهمة التي يتطلع بها الحوار، فنقول في الواقع ثمة وظائف متنوعة للحوار من الممكن إجمالها في جملة نقاط. الأول منها هو الكشف عن الشخصية. لاحظوا جيدا هذا العنوان أو هذه العبارة، الكشف عن الشخصية. ترى ما هو المقصود من العنوان المتقدم؟ نقول من أهم الوظائف الملحوظة للحوار أنه يساهم في الكشف عن نمط الشخصية من حيث أفكارها ومزاجها وانفعالاتها وسائر نشاطها اليومي بشكل عام. فقد عرفتم مثلا من خلال الحوار الذي استشهدنا ببعض نماذجه أن أحد ابني آدم ينطوي سلوكه أو تنطوي أعماقه على نزعة الحسد كما تنطوي على نزعة عدوانية أفضت بهذه الشخصية إلى أن تقتل أخاها. وقد عرفنا ذلك من خلال ماذا؟ من خلال قوله أولاً لأقتلنك، أي من خلال الحوار. كما عرفنا أن أخاه يحمل النزعة المضادة للنزعة العدوانية، ألا وهي المسالمة والحب والتقوى، وذلك بدليل قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فبهذه المستويات من الكلام أو بهذا النمط من الحوار اكتشفنا شخصية أخ القاتل، ولولا ذلك لما كنا نستطيع أن نكتشف النزعة المسالمة لهذه الشخصية مقابل النزعة العدوانية للشخصية التي قتلت أخاها. إذن الكشف عن الشخصية من حيث مزاجها وأفكارها وأعماقها وتركيبتها، كل ذلك قد اطلع عنصر الحوار بالإبانة عنه كما لاحظنا، وهذا هو واحد من المضائف التي يطلع الحوار بها. وأما الوظيفة الثانية فهي وظيفة الكشف عن الأسرار بغض النظر عن نمط الشخصية المتحدثة أو سواها. من الحقائق المعروفة أن ثمة أسرارا داخلية للشخص لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الاعترافات التي تصدر عن الشخص. فمن الممكن مثلا أن نتعرف جانبا من سلوك الأشخاص من خلال محاورتهم مع الآخرين، كما قد فهمنا جانبا من سلوك الشخصيتين ابني آدم، ولكن ثمة جوانب أخرى من السلوك لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال أحد أشكال الحوار الذي حدثناكم عنه، ألا وهو الحوار الداخلي. وهذا من نحو الحوار الذي استشهدنا به بالنسبة إلى أحد ابني آدم، ومن نحو الحوار الداخلي الذي أجراه النص القرآني الكريم على لسان علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام في قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا هورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا إلى آخره. فهذا الكلام لم يوجه إلى المسكين واليتيم والأسير ليكون حوارا خارجيا، بل هو مجرد كلام داخلي أو أحاسيس صدرت عنهم عليهم السلام لم تتجاوز نطاق التفكير. وهذا يمكنكم أن تلاحظوه مثلا عندما تساعدون أحد الفقراء بمبلغ من المال، حينئذ سوف تقولون مع أنفسكم: لقد ساعدنا هذا المسكين لوجه الله تعالى. هذا التفكير الصادر عنكم هو في الواقع حوار داخلي، سواء كان مجرد تفكير أو كان تفكيرا مصحوبا بكلام تنطقونه. ففي الحالتين هذا النمط من الحوار يوجه إلى داخل الشخص، ووظيفته كما نلاحظ أو كما لاحظتم أنه يكشف عن أعماق الشخصية، حيث لا يمكن أحد أن يعرف ذلك إلا لو اعترف الشخص بهذه الظاهرة أو تلك، أو إذا قدر لها أن تتحدث مع نفسها من خلال التفكير ويجرى هذا الكلام أو يترجم هذا التفكير إلى كلام منطوق من خلال الحوار. على أي حال، إذن وظيفة الحوار الداخلي هو الكشف عن الأسرار الداخلية التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال الأداة المذكورة. إذن من وظائف الحوار الكشف عن الأسرار، ومن وظائفه الكشف عن الشخصية، ومن وظائفه الكشف عن الحوادث. أما وقد حدثناكم عن الكشف عن الشخصية والكشف عن الأسرار، حينئذ سنحدثكم عن الوظيفة الثالثة التي يتطلع بها الحوار بعامة، وهو كما قلنا الكشف عن الحوادث. إنه لمن الوظائف المهمة للحوار أنه يكشف عن المواقف أو الحوادث المختلفة من حيث نشأتها وتطورها ونهايتها وتفصيلاتها إلى آخره. فمثلا عندما يتحدث موسى عليه السلام مع فتاه في سورة الكهف حيث قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. من هذا الكلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى آخره نستكشف حادثة السفر إلى مجمع البحرين. وإلا فإن النص القرآني الكريم لم يقل أن موسى عليه السلام أراد أن يبلغ مجمع البحرين، بل استكشفنا هذه الحادثة من خلال الحوار وليس من خلال السرد القرآني للحادثة. وهكذا عندما يقول لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نستكشف بأن السفر طويل وأن سفره متعب. كل ذلك عرفناه ليس من خلال السرد ولكن من خلال كلام موسى ذاته. وهكذا عندما يقول فتاه فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، نستكشف أن الزاد من هذه الرحلة قد كان حوتا واقعا. إذن بالنسبة إلى مطلق الحوادث أو المواقف التي ترتبط بقصة موسى مع فتاة وبقصته مع الخضر عليه السلام أي العالم الذي ورد في القصة المذكورة، بدءا من حوادث خرق السفينة إلى قتل الطفل إلى بناء الجدار، حيث استكشفنا من خلال محاورة الخضر عليه السلام أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأن قتل الطفل يرتبط بكون أبويه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. وأن الجدار كان ليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة ربك. وهكذا نجد أن حوار موسى وفتاه والخضر قد كشف عن جملة من الأحداث والوقائع المقترنة بما هو خطير ومهم عباديا، ولذلك استكشفناه من خلال الحوار وليس من خلال العرض أو السرد الذي يقدمه النص القرآني الكريم. إذن أدركنا الأهمية الخطيرة لوظيفة الحوار، سواء كان الحوار خارجيا يتم بين شخصين أو أكثر، أو كان داخليا يتم بين الشخص ونفسه، سواء كان الحوار خارجيا أو داخليا يظل متطلعا بجملة وظائف، منها الكشف عن الشخصية والكشف عن الأسرار والكشف عن الحوادث والمواقف بالنحو الذي لاحظناه من خلال النماذج المتقدمة من النص القرآني الكريم. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن كل من وظائف الحوار وخصائص الحوار ومصورات الحوار وتعريف الحوار، ونتقدم الآن إلى موضوع آخر من موضوعات الحوار ألا وهو أقسامه التي أشرنا عابرا إليها، ولكننا نبدأ فنفصل الحديث عنها على النحو الآتي. يمكننا أن نتحدث عن أقسام الحوار من خلال تقسيم ذلك أولا إلى تقسيم عام، وفي هذا الميدان نود أن نشير أن نشير إلى أن الحوار بنحو عام ينشطر كما قلنا عابرا، ينشطر إلى قسمين رئيسين، هما أولا الحوار الخارجي، ثانيا الحوار الداخلي. وقد عرفنا الحوار الخارجي بأنه المحادثة التي تتم بين شخصين أو أكثر، مثل محاورة ابني آدم عليه السلام حيث تمت بين شخصين، ومثل محاورة ابنة شعيب وأبيها وموسى عليه السلام حين تمت بين ثلاثة أشخاص. وأما القسم الثاني فهو الحوار الداخلي، ويقصد به المحادثة التي تتم بين الشخص وبين نفسه، مثل محاورة أحد ابني آدم مع نفسه، ومحاورة أهل البيت عليه السلام مع أنفسهم عندما قدموا طعامهم للمسكين واليتيم والأسير. أما الآن فنبدأ ونحدثكم عن الحوار الخارجي ومستوياته بشيء من التفصيل. في هذا الميدان يمكننا أن نقول أن الحوار الخارجي يتم عادة عبر الأنماط الآتية: أولا، محاورة شخص مع آخر، أي محاورة فردين، وهذا من نحو محادثة زكريا ومريم في قوله تعالى: قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فالمحاورة هنا تمت بين فردين، بين زكريا ومريم. اثنين، محاورة شخص مع جماعة، وهذا من نحو محادثة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. نلحظ هذا في قوله تعالى: إذ قال لأبيه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فهنا نلاحظ أن المحاورة تمت بين شخص واحد، بين فرد واحد وبين جماعة، وهم الجماعة التي قالت: وجدنا آباءنا لها عابدين. ثلاثة، محاورة جماعة مع فرد، وهذا من نحو محادثة قوم إبراهيم إذ خاطبوه قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ حينئذ أجابهم إبراهيم قائلا: بل فعله كبيرهم هذا. فهنا الجماعة تتحدث مع فرد، الجماعة المنحرفة التي حطم إبراهيم عليه السلام أصنامها، والفرد هو إبراهيم نفسه عليه السلام. أربعة، محاورة جماعة مع جماعة، وهذا أيضا من نحو محادثة قوم إبراهيم، ولكن فيما بينهم بعد أن حطم إبراهيم الأصنام، اجتمع هؤلاء فيما بينهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فأنتم تلاحظون هنا أن المحاورة تمت بين جماعة وجماعة. الجماعة الأولى قالت: من فعل هذا بآلهتنا؟ الجماعة الثانية قالت: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ومن الطبيعي أن لكل نمط من هذه المحاورات مسوغه الفني. فمثلا المحاورة بين شخصين قد فرضتها طبيعة العلاقة القائمة بين زكريا ومريم، حيث تكفل زكريا عليه السلام مريم عليه السلام، وكان من الطبيعي أن تنفرد المحاورة فيما بينهما على النحو المذكور من خلال العلاقة القائمة على ظاهرة الكفالة بعد أن وجد الكفيل الطعام الخاص عند مريم عليها السلام. وهام المصورات الفنية لمحاورة شخص مع جماعة، وهم أي جماعة مع أمثلتهم، وهم أي جماعة مع شخص كما لحم ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، فتتضح تماما من خلال طبيعة المواقف التي استتلت أمثلة هذه المحاورة. فإبراهيم عليه السلام وحده قد تفرد من بين قومه بتوحيد الله تعالى، وكان من الطبيعي أن يحاور قومه فيكون طرفا وحده مقابل جماعة، وكان من الطبيعي أن يحاوره قومه أيضا لنفس السبب لأنهم جماعة، وكان من الطبيعي أن يتحاور القوم فيما بينهم عندما شاهدوا أصنامهم المحطمة دون أن يعرفوا مصدر ذلك، نظرا لاشتراكهم جميعا في خصيصة الكفر وتصميمهم على إلحاق الأذى بإبراهيم عليه السلام. إذن جاءت الصياغات المتنوعة للحوار الخارجي بأشكاله المشار إليها خاضعة لمسوغات فنية يفرض كل واحد منها شكلا خاصا بالنحو الذي لاحظتموه. وأما بالنسبة إلى الحوار الداخلي فسنحدثكم عنه لاحقا.